الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يعني في مثل هذه الأوقات وهذه الأزمنة يحتاج المؤمن إلى التذكير وأن يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بالحق. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر وبالذات في أوقات الفتن يشتد تأكيدا ويزداد تأكيدا، لأن الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات آكد، إذ الفتن تطيش فيها العقول والأفهام وتخرج يعني من بعض ذوي الألباب عبارات لا تحمد بسبب الفتنة أو الفتن وكثرة الفتن، نعوذ بالله منها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذه الفتن يتعوذ العبد منها، وبخاصة كما قلت إذا ما كثرت في بلد أو في مكان أو في زمان يشتد، وهذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهما متلازمان، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والتواصي بالحق إنما يكون على الكتاب والسنة والمنهج الحق، والحق هنا هو الحق في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فحبل الله الاعتصام، نحن مأمورين بالاعتصام، لكن لأي اعتصام يجب أن يكون الاعتصام على الحق وبالحق وللحق. فإذا ما اعتصمنا به وواصى بعضنا بعضا بالحق وتواصى بعضنا بعضا وتواصى المؤمنون بعضهم بعضا بالصبر، حققوا دلالة هذه الآية العظيمة أو هذه السورة العظيمة، سورة العصر. فمثل هذه الأوقات تحتاج كما قلت إلى تواصي وأن يذكر بعضهم بعضا، والفتنة تطيش كما قلت فيها العقول والألباب، تحتاج إلى تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا السبيل والمخرج من هذه الفتن وهذه الأزمات وهذه، ولكن الناس عندما تكثر الإشاعات وعندما تكثر المقالات تطيش كما قلت العقول. فحق المؤمن على المؤمن أن يرجعه إلى العهد الأول وأن يذكره بما ينجيه. وهذه السبيل قد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية، الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وهو صحيح، قوله رضي الله عنه: أوعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وتأملوا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في قولهم فأوصنا، لأن الوصية إنما تكون لأمر عظيم وفي أمر عظيم. ولهذا توعد الله جل وعلا من بدل الوصية، قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والوصية لا تكون إلا لأمر عظيم مهم جليل. قالوا فأوصنا، فأوصاهم عليه الصلاة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد نعم، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سيرى اختلافا، هذه النكرة في هذا السياق تعم، لكن أكد كثرة الخلاف والاختلاف بقوله عليه الصلاة والسلام كثيرا. طيب كيف النجاة وكيف الخلاص؟ كأنهم يقولون: يا رسول الله كيف النجاة وكيف الخلاص؟ قال: فعليكم، تريدون النجاة من الاختلاف الكثير، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، دلالة على التمسك الشديد. الاختلاف يجرك، اختلاف في الشهوات، اختلاف في الشبهات، من هنا وهناك يتنازعونك أهل الأهواء أهل الضلال وغيرهم، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تحذير. دل هذا الحديث على ركيزتين أساسيتين: وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع. لما في الاتباع من السلامة، فمن ثمرات لزوم السنة والتمسك بالسنة البعد عن الاختلاف حتى في أوقات الفتن، وإنما يكثر إذا ما كثرت الفتن، يكثر الاختلاف إذا ما كثرت الفتن، وإنما يقل إذا ما اعتصمت الناس بالسنة، اعتصمت الناس. والركيزة الثانية النهي عن الابتداع، لما في الابتداع من شر عظيم على العبد في الأولى وفي الآخرة. ولهذا إذن المخرج من هذه الفتن لزوم السنة والاعتصام بها، ففيه الخير والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وللآخرة خير لك من الأولى، خير لك. ويقول جل وعلا: والآخرة خير وأبقى. فلهذا في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الفتن يشتد التأكيد على لزوم السنة، لأن فيها العصمة. ولهذا قال بعض السلف أن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها إيش؟ هلك، والعياذ بالله. فالهلاك ليس له سبيل طريق واحدة، الهلاك له طرق، وليس بالضرورة الهلاك بمعنى الموت اللي هو أن يفنى الإنسان ويبلى. قد يهلك الإنسان وهو حي بأن يأكل الحرام، يأتي الحرام، يعتقد الحرام، يقول الحرام إلى آخره. فليس الهلاك هلاكا واحدا. ولهذا لما قيل لسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، لما سأله هلال بن خباب كما عند الدارمي في إسناد صحيح، قيل له: ما علامة هلاك الناس؟ شوف يسأل عن الهلاك، هلاك الناس، قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم هلكت الناس. لما؟ لأن العلماء هم الذين يدلون الناس إلى الحق، هم الذين يبينون عقيدة العقائد الصحيحة، هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام، يبينون لهم الصواب من الخطأ، الغث من السمين. تعرف هذا الصواب تتبعه، تعرف هذا الخطأ تجتنبه، إلى آخره. فإذا مات العلماء الذين يبينون لك الحق، اعتقدت الحرام أو الضلال، أكلت الحرام، فعلته، تكلمت به، إلى آخره، فأهلكت نفسك. والله جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. طيب إن لم تطيعوه تضلوا، وإن ضللتم هلكتم. ولهذا تقول أنت في كل صلاة، في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم. فلزوم هديه عليه الصلاة والسلام فيه النجاة وفيه الفلاح. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به بالنور، يهدي به يعني بمن لزمه واتبعه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات. شوف جمع ظلمات، جمع اختلافا كثيرا، ظلمات. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، مفرد ظلمات نور. فعليكم بسنتي، مفرد اختلافا كثيرا. والهداية واحدة، والطريق للهداية واحد. نعم، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. عرفت؟ ف فهذا الاختلاف الكثير. النور هنا بقوله قد جاءكم من الله نور، المراد بالنور هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله، قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي محق الله به الشرك وأنار به التوحيد، فهو نور لمن استنار به. ظلمات، الاختلاف الكثير ظلام وظلمات، ظلمات الضلال، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمات الفتن، نعوذ بالله منها. نعم. وقال الله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام اخرجوا من الظلمات إلى النور، قد جاءكم من الله نور، يخرجوا من الظلمات إلى النور. النور الأول هو محمد عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم من الله نور، والنور الثاني الهداية إلى الطريق المستقيم. فلزوم سنته خروج من الظلام والظلمات، بعد وابتعاد والعياذ بالله عن الاختلاف الكثير المذموم. هذه الطريق إلى الله جل وعلا طريق موحشة، السير فيها كأنك تسير في أرض مسبعة، سباع، كلها سباع، ضلالات وانحرافات. قد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط على جنباته خطوطا، وقال هذه سبيل الله، أو هذه صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، في لفظ عند أحمد متفرقة، سبل متفرقة، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. إن نجوت من هذه السبيل الأولى ممكن ما تنجو من الثانية، إن نجوت من الثانية فما تنجو من الثالثة، وهكذا طريق محفوفة، تحتاج إلى من يضيء لك الطريق. كيف تعتصم؟ كيف لا يعني تضمن أن لا تزل لا هنا ولا هنا؟ بلزوم السنة، بلزوم السنة. ولهذا قال الأئمة نعم لما قال عمر رضي الله عنه لما سأل أبي بن كعب عن التقوى، قال يا أمير المؤمنين هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. طريق فيها شوك، شوك كثير، ماذا فعل؟ شمر حتى لا يعني يتأذى ثوبه، أو يرى قد يكون الثوب أو الإزار يعيق رؤية الشوك، فشمر ليحتاط وينظر ويسلك الطريق التي تبعده عن الشوك. قال هذه التقوى، هي هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يمكن أن تكون الوقاية إلا بلزوم السنة، إلا بلزوم السنة المحضة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلها لنا أصحابه الأطهار الأخيار الأبرار الصادقين المصلحين المخلصين لله فيما نقلوه. وهكذا نقلت إلينا، أخذها سلف، أخذها خلف عن سلف، وهكذا تناقلت حتى وردنا غضة طرية. الآن لو أسألكم، لو سألتكم سؤالا، القول بأن القرآن مخلوق قولة من؟ مقالة من؟ الجهمية وأفراخهم، صحيح؟ ما رأيكم في هذه المقولة، من الإسلام أو ليست من الإسلام؟ هي كفرية، صحيح؟ شوف أنت تقولها وأنت مرتاح متكئ على أريكتك، تقولها بملء فمك وما عندك غضاضة فيها، لكن هذه العقيدة التي وصلت إليك وتبنيتها أنت الآن وتقولها بملء فمك، دونها أزهقت أنفس، ودونها ذهبت نفوس، صحيح؟ وجلد دونها أمم وخلائق من الأئمة، منهم من لم يصبر تحت وطأة السياط، ومنهم من مات، ومنهم من صبر. فما جاءتك هذه العقيدة السنية السلفية هكذا غضة طرية ما شاء الله في صحن من ذهب كما يقال، أو في طبق من ذهب، حتى وصلتك الآن على ما تعتقد الآن؟ دون ذلك كما قلت أزهقت أنفس وأرواح، وأوذيت في سبيل الله أمم، وحوربت السنة وحورب حملتها، لكن لما لزموا السنة وعرفوا أن النجاة والعصمة من الفتن في لزوم ذلك نجاهم الله وخلد الله ذكرهم. وأنتم تعتقدون ما يعتقدون وتقولون ما قالوا، ويستدل على صحة اعتقاد الرجل من ضلاله بموافقته للسلف أو موافقة أو مخالفة، إن كان على الموافقة فهو سني، وإن كان على المخالفة فهو بدعي، صحيح؟ ولهذا لما لزم الإمام أحمد وأئمة السنة السنة سلمهم الله ونصرهم وأظهرهم وخلد ذكرهم. أين الذين عادوا الإمام أحمد وعادوا أئمة السنة؟ أحمد مات ومن عاداه مات، لكن ما الذي بقي من ذكر أولئك؟ من نصر السنة نصره الله، ومن أعان على البدعة والمبتدعة أذله الله، أذله الله. جاء كما في العلل للإمام الترمذي رحمه الله، العلل الصغير، عن أبي بكر بن عياش أن رجلا جاء إليه قال: يا إمام، إن بالمسجد رجلا قد جلس وجلس إليه الناس. قال: من جلس جلس إليه، من جلس جلس إليه، جلست الناس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. نعم، فكم في لزوم السنة من خير. دين الله منصور، دين الله منصور محفوظ بحفظ الله، لأن الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فدين الله محفوظ منصور، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، كما في الصحيحين وغيره. نعم، دين الله منصور بنا أو بغيرنا، فلأن نكون من الناصرين له المنتصرين له خير من أن لا نكون، صحيح؟ دين الله منصور، كما نصر ونصره الله في أوقات كانت البدعة ظاهرة والدولة لهم قائمة، إن كانت خلافة وإن كان علماء السلطان كلهم على البدع، كثير منهم، صحيح؟ في فترة من الفترات، ولكن صبر أهل السنة وأئمة السنة ونصروا الحق فنصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم. فلذا يا أخوة، التواصي بالحق والتواصي بالصبر في مثل الأزمان مهم جدا، والتذكير به مهم، لأن الفتن كثرتها مرهقة متعبة، تفت من عضد الإنسان، يصبر يوما ثم لا يصبر، يصدق يوما وقد لا يصدق، قد يأتيه فتنة المال، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات تخطفه والعياذ بالله، يرحمك الله. فيصبر، يصبر نفسه ويصدق مع الله، يصدق مع الله ليصدقه الله جل وعلا. يجب أن نري الله من أنفسنا الصدق، والله يعلم ما يبيتون. أبدا، أنت ما تخادع إلا نفسك، أنت في الحقيقة لا تخادع إلا نفسك، يخادعون الله وهو خادعهم. فاصدق الله عز وجل يصدقك، والله عز وجل إن رضي عنك وأحبك، نادى جبريل أني أحببت فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في الملائكة: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض، وإن رغمت أنوف، وإن سخط الله على عبد نادى جبريل أني سخطت على فلان فنعم، فيسخط عليه جبريل، فينادي إن الله قد سخط عليه، فيوضع له والعياذ بالله عدم القبول في الأرض، نعوذ بالله. وإن كنت من أجمل الناس وأغنى الناس وأثرى الناس، أبدا، فلا تطلب رضا الناس بسخط الله، لا تطلب رضا الناس، أطلب رضا الله جل وعلا ولو سخط عنك الناس. ولهذا كما يقال الأزمة الحقيقية الآن هي أزمة التزام بالسنة وصدق مع الله جل وعلا. هذه الأزمة لا هي أزمة غذاء ولا أزمة مال ولا أزمة هذه كلها تأتي تبعا، أزمات المال وأزمة الغذاء وأزمة الاقتصاد وأزمات الكلام هذا والأمن ولا كلها تأتي تبعا لأزمة الاعتصام وقلته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما هو كل بعض، لكن من يتعظ إلا القلة. ولهذا من صفات أهل التقوى والصلاح أن يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا ليرجعوا ويؤوبوا. وهذه فائدة التذكير، هذه فائدة التذكير. فالصدق مع الله نجاة، الصدق مع الله نجاة، ومن الصدق مع الله لزوم السنة الغراء والصدق في لزومها، ما تصدق في الظاهر ثم في الباطن أنت على خلافها. والمرء إذا كان صادقا مع الله جل وعلا نصره الله ولو كان واحدا. إن إبراهيم كان أمة وواحد، وهو واحد عليه الصلاة والسلام، لكن نصره الله. نعم، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام خرج في قومه واحدا فنصره الله. وهؤلاء المصلحون الأئمة جميعا، ولك أن تستعرض تراجم الأئمة سترى أنهم كانوا في أقوامهم كلهم شذاذ أفراد غرباء، ولكن صدقوا الله فصدقهم الله جل وعلا ونصرهم وأعزهم وخلد ذكرهم. ولا زال الرجل كما في الصحيح، في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن البر يهدي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، شوف يتحرى حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أعوذ بالله. هناك رجل يسمى ربعي بن حراش في التابعين، ربعي بن حراش له ابنان ممن خرج على الحجاج، ابن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعلوم هذا وطأة هذا الرجل، نعم، وسفكه للدماء واوا إلى آخره. لكن كان يبحث عن 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 الخارجين عنه ليقتلهم، حتى ألف الحافظ ابن مندى رحمه الله كتابا سماه كتاب المتوارين، يعني الذين تواروا عن الحجاج، أسماء الذين تواروا عن الحجاج بعد أن استتب له الأمر. فممن خرج على الحجاج قلت له من ابناني لربعي بن حراش. وكان ربعي رضي الله عنه ورحمه آية في الصدق، آية في الصدق، متنسك ثقة عابد رحمه الله. قيل للحجاج إذا أردت أن تعرف أين هما، كان يبحث، سل أبوهما يصدقك، لا يعرف عن أبيهما الكذب، تريد أن تعرف سل عنه فلان وفلان ما يكذب. فجيء به إلى الحجاج قال له أين فلان وفلان من أبنائك؟ قال هما في البيت متواريين، في البيت متواريين منك. قال فعفى، قال الحجاج عفوت عنهما لصدقك. شوف هو يعلم أنه إن أجابه السيف، ليس لهم إلا السيف، فعفى عنهما الحجاج لصدق أبيهما. الصدق من جات، رجل صدق الله، عاهد الله على الصدق وأن يصدقه، ليس له إلا وجه واحد، ليس له وجهان، مرة هكذا ومرة هكذا، مع السني سني ومع الخلفي خلفي ومع الحزبي حزبي ومع ها هو وجه واحد. ولذلك مكروه منبوذ المتلون، وكم حذر السلف من التلون، ها؟ قال فعفى عنهم الحجاج لصدق أبيهما. وهذا كثير في السلف الصدق، لذلك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فنحتاج إلى الصدق مع الله، وبخاصة في مثل هذه الأزمان تشتد ويتأكد، لأن الصدق من جاء، والصدق في لزوم السنة، ففيها العصمة بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. نسأل الله عليك وإليكم.
أذن ببعض الأسئلة الأخوة عندهم.
تفضل.
اتصل بي أخونا حارث الروسي، عراقي في روسيا.
نعم.
عراقي في روسيا، أخونا حارث، سلم عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
عنده سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، امرأة استقامت حديثا وقامت بالرجوع إلى الصلاة، الحمد لله بدأت تصلي هي وزوجها، وأنجبت قبل 9 سنوات طفلة، وفي بعد الولادة قامت بعملية لمنع الإنجاب لأنها تتضرر بدون إعلام إخبار زوجها. الآن بعد أن تابت وتخاف، يعني تقول الآن أخاف الله سبحانه وتعالى، وإذا أخبر الزوجي أخاف يطلقني، فماذا
تفعل؟ هل تخبره يعني ولا إيش؟
نعم، تقول هل أخبره بأني لا أستطيع الإنجاب وفعلت هذا الفعل بدون إذن ابتداء؟
والله على كل حال هي تصدق مع الله عز وجل بما أنها تابت والحمد لله ورجعت، والتوبة تجب ما قبلها، وهذه من رحمة الله عز وجل بالناس أنه سبحانه وتعالى يسر لهم أمر التوبة والرجوع إليه والاستغفار والإنابة. والتواب والمنيب إليه جل وعلا محمود عنده، قال نعم العبد إنه أواب. فهي تصدق معه وتصدقه القول، وأنها فعلت هذا بغير إذنه، وترجوه كما ترجو من الله العفو والسماحة والمغفرة، ترجو من زوجها أيضا أن يعفو عنها وأن يقيلها، وإن شاء الله أنه يرجل يتفهم. نعم، وينبغي له أيضا أن يتفهم هذا ويأخذ الأمر بهدوء، ونسأل الله جل وعلا أن يؤلف بينهم على الحق. فهي ما تنجب الآن أبدا يعني بعد هذه العملية؟ طيب، على كل حال إذا هو يرغب في الولد له أن يتزوج الثانية. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، شاب أيضا التزم الاستقامة على الطاعة وعمله لا يكفي لسد حاجته وأهل بيته.
نعم.
وأمه تساعده، ولكن أمه تتاجر في اللحوم والخضروات وتبيع أيضا لحم الخنزير، فيقول يقبل يأخذ مساعدة أمه يرفض.
يعني هي المال مخلوط، يعني مال الحرام ومال الحلال مشكل، المال الذي لا يستطيع أن يميز هذا مال الخنزير ولا هذا مال الخضرة. على كل حال إن كان محتاجا لا حرج أن يأخذ. نعم.
يا شيخ، عندنا في العراق يشغبون على قواعد الجرح والتعديل، ويقولون أن الجرح والتعديل من باب الاجتهاد وليس
والله. هذه المسألة تكلمنا حولها وعليها كثيرا، وفي دروسنا في شرحنا لكتاب الضوابط الجرح والتعديل، ولعله كان درسا مطولا حول الرد على مثل هذه الشبه. وأنا أسأل، هل المتكلمون في مثل هذه المسائل أهل لهذا الكلام أو في هذا الكلام؟ هل هم من أهل الفن حتى يتكلموا؟ من ليس من أهل الفن وليس من أهل العلم به فنقول له كما في المثل العربي الشهير المشهور، ما هذا بعشك فادرجي. ثانيا، إن كان أهلا من أهل هذا الفن ويعرف هذا الفن، فما أظنه يقول هذا الكلام ليشغب على أهل الحق به، لأن علم الجرح والتعديل هو سيف مصلة على رقاب المخالفين، وهو من سيوف الإسلام، أقول هو من سيوف الإسلام، بيان المخطئ من المصيب، نعم، الثقة من غيره، السني من الخلفي. ولذلك هذا يقض مضاجع القوم لما في ذلك من تمييز أهل الحق من أهل الباطل والمخطئ من المصيب إلى غير ذلك. فنحن وإن قلنا ابتداء نعم هو مقائم على الاجتهاد، لكن ماذا يريدون؟ هل يريدون بهذا رد هذا الباب، دفع نتائج هذا الباب الصحيحة، رد أن يكون هذا العلم سيفا مصرة على رقاب أهل الأهواء؟ من قال هذا؟ ثم ما شاء الله تبارك الرحمن، ما هذا الفقه الذي جاءهم الآن وغاب عن أئمة السنة؟ ها؟ أقول ما هذا الفقه الذي يعني اختزله الله جل وعلا لهم فانبروا لبيانه وغاب عن أئمة أهل السنة حتى جاءنا هؤلاء المتشدقون الذين ليسوا من أهل هذا الفن أصلا؟ وكما قال الحافظ ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وما أكثر العجائب في المتكلمين في هذا الباب. على كل حال أنا أحيلك إلى ما تكلمت به في شرح للضوابط حول هذه المسألة. ها؟ ما موجود؟ نعم
موجود.
شيخ يقولون لا نستطيع أن نقيم الآن، نرجع إلى كتب السلف في معرفة الخطأ من الصواب.
إيش يقولون؟
يقول لا نستطيع أن نقيم منهج أحمد في هذا الزمان، وكذلك لا نستطيع أن نرجع لمعرفة الحق من الباطل إلى كتب السلف، لأننا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نستطيع أن نطبق أو أن نميز الحق منه.
والله إذا كان هو يقول عن نفسه أنه لا يفهم إذا لا يتكلم. هو إذا كان يشهد على نفسه أنه لا يفهم ليش يتكلم؟ وقد شهد على نفسه أنه لا يفهم كلام السلف ولا يستطيع أن يطبق كلام السلف في الواقع، فإذا لا يتكلم، يترك من يعرف ومن يفهم يتكلم. هذا الواجب عليه. نحن عندما نقول نفهم الكتاب ونلتزم الكتاب والسنة بفهم السلف، ما معنى هذه فهم السلف إذا قلنا لا نستطيع أن نطبق كلام أئمة السنة كأحمد وغيره؟ ما معنى فهم السلف؟ إذن هذا كلام فارغ، تنظير صوري لا عبرة به ولا حقيقة له عنده، صحيح؟ ولذلك هؤلاء لما ضاقت بهم، وكثير منهم عندما ضاقت بهم مواقف أئمة السنة من المخالفين، بدأوا يخرجون لنا مثل هذه الكلمات. فمثلا يقولون إذا جئتهم بكلام يعني يرد مقالة القوم أو بعض مقالات القوم، قالوا ما الدليل عليها؟ قلنا الدليل عليها كذا. قالوا من قال به من السلف؟ قلنا قال به فلان وفلان من السلف. قالوا لا، بس ما نستطيع أن نعمل بما عمل به السلف. طيب لماذا تسألون عن الدليل؟ ولماذا تسألون عن من قال به من السلف؟ لماذا إذا ما لن تطبقوا ما قاله السلف ولن تكونوا على ما كان عليه السلف؟ واضح؟ فإذا كانوا لا يستطيعون أن يطبقوا ما فعله أحمد، طيب ما يستطيع يطبقوا ما فعله من؟ القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة، ها، يقلدون القاسمي عندما يعتذر أهل البدع من الجهمية وأفراخهم، ها، ويقول أنهم معذورون. فإن كنا نعذر أهل الفقه وأنهم دائرون بين الأجر والأجرين، فمن باب أولى أن نعذر أهل البدع يسيرون في فلك هذا الكلام الذي يعني سقوطه يغني عن إسقاطه، نسأل الله العافية والسلامة. ويصف أهل السنة المحضة الذين بيّنوا الحق في ضلال الجهمية ومن سلك مسلكهم بأنهم حشوية وأنهم غلاة، هكذا يصف، وما أشبه الليلة بالبارحة. رأيت؟ نحن نرى أن دين الله، ونعتقد أن دين الله صالح لكل زمان ومكان، وليس ذلك كذلك؟ هذه ديانة نعتقدها وندين الله بها، ونعتقد وندين أنه يجب أن نتعبد لله بفهم السلف، وأن هذا الفهم صالح لكل زمان ومكان، ونعتقد وندين أنه إذا نزل عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لصلاحها. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر في يديه جزء من التوراة قال والله في لما أنهره قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا الذي قلنا نقوله قبل قليل بلزوم السنة والصدق في لزومها واتباع السلف. كم نحن مأمورون في آيات كثيرة بلزوم السلف، صحيح؟ أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يهديك. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أول من يدخل في من أنعم عليهم الصحابة وأئمة السنة. تطلب من الله ثم لا تستقيم على منهاجهم، تطلبه أن يهديك صراطهم ولا تريد أن تسلك مسلكهم. قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم لا تغتر بقول من قال المرء مع من أحب. هذا حديث صحيح متفق عليه. بعض الناس يقول أنا أحب رسول الله، خلاص لا يصلي الجماعة ولا ولا وفاسق من الفساق، ها؟ أو صوفي ولا خرافي أو إلى آخره. قال لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم واقتفى منهاجهم ولن تلحق بالأرض ضار حتى تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يقولون نحب يقولون نحن مع رسلنا أو كذا وليسوا منهم فكان موردهم النار، نعوذ بالله من الخذلان. أنهم عصوا أنبياءهم، صحيح؟ سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من بعض الضلال من أهل البدع، عصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل البدع. هو ينهاهم عن الاتباع وهم يبتدعون، يأمرهم بالاتباع ولا يتبعون. إذن اتباعهم واجب. جاء رجل إلى بالعالية الرياح قال له في ابن جرير بإسناد حسن قال له ما الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري قال له إن بالعالية يقول كذا وكذا وكذا في معنى الصراط، يعني الصراط المستقيم. قال صدق ونصح. صدقك. تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم فالزم سنة رسول الله عليكم السلام الله. فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسر على طريقة أصحابه من بعده، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب رسول الله جميعا عليه الصلاة والسلام. آيات كثيرة. عقد الإمام ابن القيم فصلا في إعلام الموقعين، فصل في وجوب اتباع فهم السلف، وذكر حشر من الآيات والأدلة ومن النصوص الوحيين ما يكفي ربعه أو عشره يكفي للسني. ثم نقول لا نستطيع أن نطبق منهج أحمد ولا منهج فلان ولا منهج علان. ليش ما تستطيع؟ أنك ما أنت صادق مع الله، لست صادقا في اتباعك، لست مخلصا في اقتفائك لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده. أما قال مالك رضي الله عنه والقولة المشهورة الشهيرة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، صحيح؟ طيب كيف يصلح أولها؟ كيف؟ هذه مقالة فاسدة بارك الله فيك. نعم
شيخنا عبدك الله، كيف نتعامل مع هؤلاء؟
التعامل مع من يثير مثل هذا الكلام، هم يعني ليسوا في درجة واحدة. منهم من ينظر لهذا الباطل ويؤسس له، فمثل هذا يبين له الحق ويرد على باطله ويرد على باطله. أما الذين هم يتبعون كل ناعق من العامة فهؤلاء يترفق بهم ويعلمون ويدعون ويبين لهم صواب الصواب ويبين لهم الغلط، فإن أبوا وأصروا بعد المناصحة والنصيحة لهم يلحقون بأصحابهم. ماذا نفعل لهم؟ ماذا نفعل؟ حتى ذاك قلت لكم يبين له الغلط ويرد عليه غلطه ويدعى للصواب، يدعى للصواب بأن يلتزم الصواب والحق لا أن يخالف الحق. فإن أبى ماذا نفعل له؟ ليس العزيز على القناة بمحرم، واضح؟ والثانين هؤلاء يبين، يتلطف معهم ويعرفون ويبين لهم نعم الصواب من الخطأ ليعرفوه. فإذا أصروا وعاندوا بعد بيان متكرر لهم ماذا نفعل لهم؟ يلحقون بأصحابهم، يحذرون وينتبه منهم. على كل حال بعض الناس قد يردد هذا الكلام وهو لا يعلمه ولا يدري ماذا يقول، خاصة الذي يعني يتلقف ما يأتي من هنا أو من هناك يردد مسكين، خاصة أيضا أكثر تزداد الأمور إذا ما جاء الجواب أو الكلام يعني جاءت الشبهة مغلفة، إذا ما جاءت إيش مغلفة محسنة، يأتي مثل بعضهم يأتيك بمقالة لبعض أهل العلم ينزلها على تقرير فاسد له، بتر أول الكلام لهذا الإمام وبتر آخره وحسن في وسطه ببعض النقاط وبعض التعجبات، فأخرجك الكلام أنه مؤيد لمقاله الفاسد، وعند المراجعة لكلام ذلك الإمام هو في واد وتقريره الفاسد في واد آخر. وهذه نحلة وطريقة قديمة متبعة لأهل الأهواء، أبدا ليست حادثة، ولكل قوم وارث، أقول بل وراث. نعم.
حفظك الله، ظهرت فرقة بالطرف الثاني، قسموا الشباب أبدا ويبدعون ويتقدمون بين يدي العلماء، ونشروا في الانترنت يعني تقسيم المحافظات في العراق، فلان المحافظة والمنطقة الفلانية فيها سني، المنطقة الفلانية لا يوجد فيها سني، المنطقة الفلانية ما نعرف فيها أحد، وبقي في حصيلة العراق لا يوجد إلا 5 أشخاص أو 4 سنين.
الله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا، أمرنا جل وعلا بالعدل، ويجب على الإنسان أن يعدل في أقواله وفي أفعاله، وليس هذا خاصا بمن حكم بين اثنين أو قضى بين اثنين. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة كانوا يعدون كل من حكم بين اثنين أو تولى قضاء بين اثنين، أو قال حتى الذي كان الذي يحكم بين خطوط الصبيان، الخط الصبيان يعتبر حاكما، فيجب أن يعدل الناس، يجب أن تعدل في الأقوال وفي الأفعال. ومما يجب عليه عموما أن يعرف الإنسان ما جاء فيه في الخبر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم وغير من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أن يتق الله، وهذا من وجوب عدله أن لا يقع في هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث. الأمر الثالث يعني كما نحن نحذر من الغلو في باب الإفراط ومن ذلك نفي وجود سني في المكان الفلاني، نفي وجود سلفي في البلدة الفلانية، هذا هكذا بهذا الإطلاقات لا يوجد فيها، هذا إهلاك للنفس قبل الناس. كما نحارب الغلو في باب الإفراط، كذلك هناك غلو في باب آخر دب في جسد الأمة بسبب دعاة سوء، وهو الغلو في باب التفريط، فكلاهما مذموم، الإفراط والتفريط. كيف إذا كان فيهما غلو، أيضا غلو في التفريط وغلو في الإفراط؟ وهذا يعني عموما المقدم على مثل هذه المقالات ومثل هذا الظلم لنفسه ولغيره يدل على قلة علمه وعدم لزومه وصدقه نعم بصدق بمقالات العلماء ولزوم منهج السنة المعصوم. يجب أن يتقي الله وأن يعرف يعني حرمة أعراض المسلمين. وأنا قلت غير مرة وهذا مقرر في كلام الأئمة ونحن نكرره ونقرره أن أعراض الناس مصونة ومحرمة لا تستباح إلا بغرض شرعي صحيح، إلا بغرض شرعي صحيح، واضح؟ فيجب على هذا هؤلاء الإخوان يراجعوا أنفسهم أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم ولا يركوا أنفسهم قبل أن يركوا غيرهم. لا يوجد في البلد الفلاني، لا يوجد في كذا. جاءني قبل سنوات شاب من إحدى البلدان وكان خذ راحتك ارتاح. هذا الرجل اتصل علي شاب من هذه البلدة، بلداد عربية، قال يا شيخ سأعرض لك منهجا، يعني هناك رجل يدرسنا إياه، هل ينفع المبتدئ؟ قلت اقرأ. قال بعد الفجر كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد والضحى كذا وكذا وكذا، وبعد الظهر كذا، وفتح الباري وما أدري إيش وكذا، والعصر والمغرب والعشاء، يعني من تلك الكتب مجموعة ابن تيمية، فتاوى شيخ الإسلام، الدرر السنية، اللالكائي، فتح الباري، شرح مسلم، النووي، تيسير عز الحميد، إلى آخره، كلها في وقت. بعد أن انتهى قلت له هذا المنهج لا ينفع طالب العلم المبتدئ. هذا إيش درس؟ درس ماذا؟ هذا درس؟ أنتم لا تفرقون بين الدرس والعرض؟ متى هذا الشيخ ما شاء الله الأستاذ هذا يحضر لهذه المواد الدسمة والمهمة؟ الدرس درس، يجب أن نعرف وأن نفرق بين الدرس وبين العرض وبين مجالس المذاكرة ومجالس السماع إلى آخره. بعد يومين اتصل شاب آخر من نفس المكان، لما بلغ هذا الكلام وقلت أن هذا لا ينفع انتشر بين الطلبة، قال يا شيخ والله هذا الشاب الذي اتصل بك هو تراجع وتاب وما أدري إيش وكذا وكذا. قلت هو سألني عن منهج وأنا أجبته، إن كان الأمر كما قيل فالجواب هو الجواب، وإن كان على غير ما قيل فيتغير الجواب حسب السؤال. قال لي بعد هذا وهو تندم سيتصل بك، ما اتصل؟ قلت لم يتصل. ثم بعد أيام اتصل علي هذا الأخ نفسه المتصل الثاني، ويا شيخنا ويا شيخنا، وجاءت سيرة وتكلمت كلاما حول هذا، حول شيخهم. قال الشيخ قلت الله أنا ما أعرف هذا الرجل، هو حي ولا ميت، ما أعرف الرجل هذا. تكلمت كلاما، طبعا هو سجل المكالمة كالعادة السيئة هذه، تسجيل من غير إذن. ثم ذهبت هذه المكالمة إلى ليبيا، ومن ليبيا ذهبت إلى يمن وما أدري من فين وكذا، وجاءت مع الحجاج وعند أصحاب جوالات، واحد يبايع جوالات، جاءهم حاج المعتمر وزار يصلح الجوال أعطيه وتسجيل لن أعطيه، وجاءني من هكذا. إخوة اتصلوا قال يا شيخ المكالمة سجلها، أذنت؟ قلت ما أذنت، جاءتنا هكذا من المعتمرين إلى بائع جوالات. قلت ما استأذنني أبدا. وبعد أن اتصل، بعد أن وصلنا بيوم أو يومين، اتصل هذا الشاب الذي سجل من غير إذن، قال يا شيخ أنا في المدينة أريد أن ألتقي بك وكذا أزورك. قلت في نفسي جاء الله بك، تعال. جاءني البيت واتصلت بالأخ الذي عنده التسجيل الذي وصله، أنا ما عندي، لكن جاء موجود عند الأخ، جاء ومعه أحد. سألته وجلس كيف حاله، شاب صغير حدث في 20-22 هكذا، كيف أهل بلادكم؟ الحمد لله. كيف الدعوة؟ والحمد لله وكذا وماشي الأمور. طيب كيف الإخوة؟ كيف السلفيين عندكم المنطقة؟ قال المشكلة ما يوجد سلفي إلا نحن، هذا المناسبة. قلت ما في سلفي في هذه البلدة أبدا إلا أنتم، إلا فلان شيخه يعني. قال والله يا شيخ هذا هو الواقع مع الأسف، يعني أنا أقول لكم هذه البلدة فيها 85 مليون إنسان، ما فيها سلفي إلا هذا الشيخ وهذا الطالب. قلت يا ابني مرة ما في أحد أبدا؟ قال ما في، مع الأسف. قلت قل لا أدري، يمكن أحسن، أما لا يوجد. فتكلمت عن الصدق أيضا معه باختصار. قلت له عندي سؤال، المكالمة التي اتصلت علي سجلتها؟ قال أبدا يا رجل. قال أبدا. على كل حال أنا بلغني أنها مسجلة. قال الأخ الأول، قلت الأخ الأول أنا أذنت له. قال أبدا ما سجلت. يا رجل عدته 3 مرات. قال أبدا. قلت والله عندي هنا تسجيل، أسمعنا يا فلان. ففتح المسجل، قال ها يا شيخ مو هو أنا الذي سجلت، هذا الأخ الثاني الذي معي. قلت أنت تقول ما سجلت الآن، ما هو أنا أو فلان؟ ثم قال نسيت. قلت أنت أم هو الآن؟ نسيت. قال وبعدين يعني يا شيخ نحن ذهبنا إلى 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 شيخنا وعرضنا له جوابك، فقال هل استأذنتم الشيخ؟ قال قلنا له لا. قال امسحوها، امسحوا التسجيل. قلت إما أنتم تكذبون له أو تكذبون عليه، إن كان قال لكم امسحوها لما لم تمسحوها؟ كيف طارت الدنيا ومشت إلى وصلت، أو لم يقل لكم أردتم تكذبوا له؟ يا شيخنا قلت أنت تقول ما في مصر في بلدكم سلفي إلا أنتم أو أنت والشيخ، وهذا حالكم 3 كذبات في 1 مجلس؟ ينفي وجود السني والسلفي في بلده إلا هم. فالله يقول وإذا قلتم فاعدلوا. نحن نرغب في نشر السنة ونريد أن الناس كلها تكون على السنة المحمة، والله نرغب، وهذا أحب إلينا، وهذه هي الدعوة السلفية، دعوة نقاء وصفاء وتجميع على الحق، وكما قلت وبالحق وللحق. واضح؟ أما أن نفتات على دين الله ثم نخرج الناس بهذه الصورة، ما في سلفي أبدا في القرية الفلانية 1، في القرية الفلانية 2، القرية الثالثة ما فيها أحد، هكذا يعني ما هذا؟ ما ليس من العدل. الله المستعان. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.